يتبتل في أي حدود لا ندري.
الحادية عشرة ضحى هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: أمير عبد اللهيان يقول إن أي اتفاق في الدوحة ينبغي أن يضمن الحد الأقصى من مصالح إيران الوطنية. استشهاد شاب فلسطيني من سكان مخيم جنين متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. الصين تحذر الناتو من التذرع بالأزمة الأوكرانية لإثارة مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة. تفاصيل النشرة: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل لاتفاق يضمن مصالح الجميع خلال مفاوضات الدوحة ممكن إذا تحلت واشنطن بالجدية. وقال أمير عبد اللهيان: إذا ترافقت هذه المرحلة من المفاوضات مع جدية وإرادة الطرف الأمريكي والدول الأوروبية الثلاث، فإننا سوف نصل إلى نتائج تضمن مصالح الجميع ونعود إلى اتفاق عام 2015. وأضاف أن أي اتفاق في الدوحة ينبغي أن يضمن الحد الأقصى من مصالح إيران الوطنية، وطلبنا من الطرف الآخر عبر المنسق الأوروبي ينتهج المسارات السياسية لكي نستطيع التوصل لاتفاق حول رفع الحظر عن إيران. استشهد أحد أفراد حرس الحدود الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد في اشتباك مع مسلحين عند الحدود مع أفغانستان. وأفاد تقرير بأن حرس الحدود في شمال محافظة سيستان وبلوشستان وأثناء مراقبة الشريط الحدودي اشتبك مع مسلحين كانوا يحاولون التسلل إلى حدود البلاد من أفغانستان، لأنهم لاذوا بالفرار بعد التصدي لهم، فيما استشهد العريف محمد صيادي أحد أفراد حرس الحدود خلال هذا الاشتباك المسلح. اعتدت قوات الاحتلال التركي مع المجموعات المسلحة التابعة لها بالمدفعية والقذائف الصاروخية على مناطق سكنية بريف حلب شمال سوريا. وأفادت مصادر محلية بأن القوات التركية قصفت أطراف قرية تل قراح والأحياء السكنية في بلدة دير جمال في منطقة أعزاز وبلدة الترفعت بريف حلب الشمالي، مضيفة أن القصف أدى إلى أضرار مادية في المنازل والممتلكات. وتعتدي القوات التركية بشكل متكرر على المناطق الحدودية شمال سوريا، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين وأضرار كبيرة في منازلهم وممتلكاتهم والبنى التحتية. استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني من سكان مخيم جنين بالضفة المحتلة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات بالمدينة. وإثر ذلك انطلقت مسيرة غاضبة جابت أحياء جنين ومخيمها، رفع خلالها المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على جنين. وفي القدس اقتحم الشرطة الاحتلال مساء أمس مسجد قبة الصخرة واعتدت على المصلين المتواجدين، كما أغلقت قوات الاحتلال جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة بعد طعن جندي صهيوني فيها. أما في غزة فقد فجر زوارق الاحتلال فجر اليوم أحد قوارب الصيادين غرب ميناء رفح جنوب القطاع. أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 19 مليون شخص يعانون الجوع في اليمن، مؤكدة أن الجوع بلغ أعلى مستوياته منذ بدء العدوان السعودي على هذا البلد. وقال الناطق الرسمي باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك إن أكثر من 8 ملايين امرأة وطفل في اليمن يحتاجون للمساعدة الغذائية، بمن في ذلك أكثر من 500,000 طفل يعانون سوء التغذية الحاد. وأضاف دوجاريك أن خفض التمويل يعوق القدرة على مساعدة المحتاجين، حيث اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية. كما ستعلق اليونسيف قريبا عملها في مجال توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. بعد يومين من إعدام 7 أسرى عسكريين ومدنيين على يد القوات العسكرية الأثيوبية، قام رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان بزيارة لمنطقة الفشقة على حدود البلدين، معلنا أن الرد سيكون على الأرض، في إشارة إلى إغلاق الملف الدبلوماسي بين الخرطوم وأديس أبابا عقب هذه الحادثة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بعد دام 7 أسرى عسكريين سودانيين ومدني على يد القوات العسكرية الأثيوبية، قام رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان بزيارة لمنطقة الفشقة على الحدود السودانية الأثيوبية، ومنها أعلن أن الرد سيكون على الأرض، في إشارة واضحة إلى إغلاق الملف الدبلوماسي عقب هذه الحادثة.
أنكم الراحوا ديل، نحن وإنتوا قادرين، قالنا نرجع حقهم، قالنا نسد لهم، نوري العدو أنه نحن ما سهلين.
العلاقات السودانية الأثيوبية لم تسلم من المد والجزر رغم وجود 2 مليون مواطن أثيوبي في السودان، هذا بخلاف 65 لاجئ أثيوبي بولاية القضارف شرقي السودان بسبب الحرب. يضاف إلى ذلك النزاع الحدودي في شرقي السودان وملف سد النهضة الأثيوبي. ويعتبر إعدام الأسرى السودانيين القشة التي قصمت ظهر العلاقات بين البلدين.
أتوقع أن يعيد الجيش انتشاره بشكل مختلف هذه المرة، خاصة وأن فصل الخريف على الأبواب وقد بدأت تباشير الموسم الزراعي لزراعة هذه الأراضي، وهي أس القضية ما بين السودان وأثيوبيا.
ورغم العلاقات المتجذرة بين الشعبين السوداني والأثيوبي، إلا أن ردود الأفعال استنكرت ما قامت به القوات الأثيوبية بحق الأسرى السودانيين باعتبار أن الأمر يمس السيادة الوطنية للسودان. وقامت مجموعة من الإعلاميين والناشطين السياسيين بوقفة احتجاجية أمام السفارة الأثيوبية بالخرطوم.
نحن ندين ونستنكر ما حدث للجيش السوداني في الفشقة اللي هي منطقة سودانية سودانية، وبإذن الله يسترد الجيش السوداني عافيته في الفشقة السودانية.
وبررت أثيوبيا الأمر بدخول قوات عسكرية سودانية داخل الأراضي الأثيوبية ودعت لتهدئة الأوضاع.
توتر جديد في العلاقات السودانية الأثيوبية بسبب إعدام 7 عسكريين ومدني، يضاف إلى هذا التوتر القائم أصلا بسبب النزاعات على الحدود الشرقية وأيضا قضية سد النهضة الأثيوبي.
دعت الصين حلف شمال الأطلسي الناتو إلى عدم استخدام الأزمة في أوكرانيا لتأجيج مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة. وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، قال بات من الضروري أن يعيد الناتو مواقفه ويتخلى تماما عن عقلية الحرب الباردة القائمة على المواجهة بين الكتل والسعي لبناء آلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة وفقا لمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة. وأضاف أن توسع الناتو شرقا لم ينجح فقط في جعل أوروبا أكثر أمانا، وإنما زرع بذور الصراع. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: أمير عبد اللهيان يقول إن أي اتفاق في الدوحة ينبغي أن يضمن الحد الأقصى من مصالح إيران الوطنية. استشهاد شاب فلسطيني من سكان مخيم جنين متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. الصين تحذر الناتو من التذرع بالأزمة الأوكرانية لإثارة مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد. أحبتنا الأفاضل، اليوم وفي هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة نتناول موضوعا مهما جدا، الموضوع هو بلوغ الزواج في علم النفس. يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا عبر أرقام هواتفنا المباشرة في البرنامج عبر هذه الأرقام، مكرر 2013762، وأيضا مكرر 2013768، ومكرر 2013848. مفتاح البلد مكرر 09821. أما رقمنا عبر الواتساب مكرر 09893 8784050. طيب طيب أحبتي، قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع وقبل اللقاء بضيفتنا الكريمة في هذا اللقاء الدكتورة ليلى كلمي زادة، نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوعنا لهذا الأسبوع، بلوغ الزواج في علم النفس.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. تعتبر الأسرة الركيزة الأساسية لبناء المجتمع السليم، حيث إنه لا تعايش إنسانيا ولا حياة إنسانية بلا أسرة. وبشكل عام لا توجد هناك قاعدة ثابتة تطبق على الذكور والإناث ليتم بموجبها تحديد السن والزمن الأفضل لدخولهم في الحياة الزوجية والأسرية، حيث إن هناك العديد من الجوانب التي يتوقف عليها مدى أهلية الرجل أو المرأة للزواج، كتحقيق مستوى الوعي والنضج المطلوب وإمكانية التعامل الإيجابي مع التغيرات الجذرية التي تتبع الانتقال إلى الحياة الزوجية، بالإضافة إلى طموحات الأفراد في تحقيق المستوى والتحصيل العلمي المطلوب. كما تختلف محددات السن المناسب للزواج باختلاف أنماط الحياة والبيئات والمجتمعات التي يعيش بها الأفراد. وفي بعض من الدول هناك تحديد للسن القانونية للزواج، كما أن بعض الدول تفتح الباب للأسر لتزويج أبنائهم في أي سن كان من غير ضبط أو تحكم. يكتسب الزواج قدسية بقداسة رباطه وقداسة غايته، ويتوج بذلك عهدا جديدا ومرحلة مشرقة من مراحل حياة الشاب والفتاة بانتقالهما إلى بناء الحياة الأسرية. وينظر للزواج بأنه رابط يضمن ديمومة الاستقرار والراحة لدى كلا الطرفين. وتختلف المجتمعات في تحديد سن الزواج تبعا للمتغيرات التي تخص كل مجتمع على حدة، ويؤخذ بعين الاعتبار الأسباب والعوامل الخاصة بالأفراد والمجتمعات والعادات. أما هذه العوامل فقد اختلفت وتباينت بين المجتمعات، كما أشارت الكثير من الدراسات التي أجريت على العديد من المجتمعات بعينات عشوائية، حيث تناولت هذه الدراسات محددات عمر الزواج عند الذكور والإناث، فظهر أن هناك العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤثر في التبكير أو التأخير في سن الزواج.
أطيب وأحلى التحيات لحضرتكم أيها الأفاضل. نعم، استمعنا إلى نبذة من المعلومات حول الموضوع الهام جدا، موضوع بلوغ الزواج في علم النفس. إن شاء الله سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا الدكتورة ليلى كلمي زادة، ودائما هنالك المواضيع الصحية يعني في اهتماماتنا الكبيرة، وخاصة المواضيع الصحية التي تخص علم النفس والمجتمع السليم. دائما نأمل للحصول على مجتمع سليم. طيب نعم، هناك اتصالنا مع ضيفتنا لهذا اللقاء الدكتورة ليلى كلمي زادة. سيدتي السلام عليك، أرحب بك، أهلا ومرحبا.
أهلا بك، أهلا بك أختي العزيزة شيماء وبجميع المستمعين الأعزاء.
شكرا لحضورك معنا دكتورة ليلى. اليوم أيضا نناقش موضوعا شيقا، بلوغ الزواج في علم النفس، وهو موضوع هام جدا. طيب دكتورة ليلى، في بادئ الأمر بودي أن أسأل، ما معنى بلوغ الزواج في علم النفس؟ يا حبذا لو تعطينا تعريفا لهذا المعنى.
نعم، البلوغ في الزواج هو موضوع جدا مهم. يعني في البداية أود أن أوضح النجاح في الزواج يعني يحتاج إلى بلوغ في الزواج. النجاح في الزواج يجب أن يوجد مثلا تشابه في الزوجين والتقبل في الاختلافات أيضا. التفاهم يعني نقبل الاختلافات الموجودة بيننا، هذا يعني البلوغ الفكري. وفي نفس الوقت إخفاء نقاط الاختلاف أو التجاهل في معالجتها يؤدي إلى مشاكل زوجية، وفي بعض الحالات يسبب نوعا من الكبت لدي الشخص ويجعله عصبيا ومتوترا دائما. إذن يجب أن نقبل المشاكل ونتوجه إلى علاجها. ونعتمد على قاعدة الحوار والكلام دون أي شجار حتى نصل إلى النقطة يعني الذي يسمى التفاهم. حتى لو كنا غير متفقين على الحال، يعني هذا يعني نصل إلى البلوغ الفكري. وأساس البلوغ الفكري يكون البلوغ العاطفي الاجتماعي. ويعني عندما نصل إلى مرحلة الزواج يجب أن نكون بالغين. البلوغ الزواج هو أمر جدا مهم. البلوغ العاطفي مثلا يعني يجب أن نكون نعلم كيف نعطي العاطفة والحنان للطرف المقابل وللأولاد أيضا. ومثلا البلوغ الاجتماعي يعني يجب أن نعلم كيف نتصرف في الأسرة وفي العائلة، وخاصة عائلة الطرف المقابل. إذن البلوغ هو أمر مهم في نجاح الزواج. البلوغ يعني يجب على كل شخص يعلم ما هو دوره ومسؤوليته. دورنا في الحياة ومسؤوليتنا في الزواج هو نقطة جدا مهمة باتجاه الأسرة يعني. وأيضا نعرف مسؤوليتنا بصورة جيدة، وأيضا يجب أن نعرف من الطبيعي أن يكون لكل زوج شخصيته وطبعه المختلف عن الآخر. ويجب أن نقبل هذه الاختلافات في الشخصية. التفاهم الزوجي يحتاج إلى البلوغ الفكري في الزواج. يعني في أكثر الحالات يعني إذا نريد يعني نوضح أكثر، الأناث يكتمل نموها الفكري بين السن 21 إلى 30 عاما. أما بالنسبة للرجال النضوج الفكري يتم بعد 30. يعني بصورة عامة الزواج يعني تفاهم متبادل والتيام روحي ونفسي وفي نفس الوقت إنساني. بين الزوج والزوجة.
طيب سيدتي، كما تفضلتي يعني يحدث النضوج الفكري عند الإناث أبكر من الذكور. طيب هناك يعني بعض الناس يعتقد أنه ليس قاعدة خاصة للسعادة، وهناك بعض الناس لديه القناعة التامة بأن الحظ هو الذي يقرر السعادة أو التعاسة.
يعني الحظ هو جزء نسبي أما لم يكن الشيء الواقع. يعني الحياة يحتاج إلى النضوج الفكري، يحتاج إلى المنطق، يحتاج إلى العقل. يعني في حل المسائل والمشاكل الزوجية يحتاج إلى النضوج الفكري. يعني هناك مسائل ومشاكل كثيرة في الحياة. إذن يحتاج إلى النضوج الفكري، والحظ ليس شيء مبرر وواضح في حياتنا.
شكرا لهذه الإيضاحات دكتورة ليلى. لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء. الآن نستمع إلى هذه الوقفة ونتوقف عند هذه الوقفة مع محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. تعد شريحة الشباب من الشرائح المهمة التي يعول عليها المجتمع في التطور والتقدم بمجالات الحياة المتعددة، علمية كانت أو غير علمية. وعليه نرى المسؤولين أو كل المعنيين طالما يشددون على ضرورة إبداء الاهتمام والرعاية وتسهيل أو توفير كل ما يمكن توفيره لأجل المساهمة في رفع درجات الاهتمام والرعاية تلك. من المسائل المتعلقة بحياة هذه الشريحة الاجتماعية المهمة هي الزواج، لذلك يعد تشجيع الشباب على الاستشارة قبل الشروع أو البدء بالتفكير بالزواج مسألة في غاية الأهمية، ذلك أن الزواج هو في الحقيقة من المشاريع الاجتماعية الحساسة والخطيرة جدا، لو لم يحسن أحد الطرفين أو كلاهما الاختيار الصحيح والمناسب. وبهذه المناسبة شدد مؤخرا رئيس المديرية العامة للتخطيط والتنمية الاجتماعية بوزارة الرياضة والشباب في إيران على ضرورة تشجيع الشباب على الالتزام بالاستشارات قبل الزواج قائلا: لن يكون هذا ممكنا إلا من خلال التمتع بمضامين ثقافية ذات محتويات متخصصة يقدمها مستشارون يعملون في مراكز اجتماعية عامة. وبحسب تقرير لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرنا عن وزارة الرياضة والشباب، أضاف رئيس المديرية قائلا: إن وزارة الرياضة والشباب تدعم مشاريع الخبراء التي يقدمها المختصون والمستشارون في المراكز الشبابية كافة. وقال إن أنشطة المراكز الاستشارية فعالة في الحد من حالات الطلاق وما ينجم عنها من الضرر الاجتماعي، مضيفا: من الضروري جدا أن تدخل مراكز الإرشاد للزواج في التأكيد على وسائل تقوية أواصر الأسرة في كل المجالات وحل مشاكلها أكثر من ذي قبل من خلال نشر الوعي واتخاذ التدابير اللازمة لعملية التثقيف. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
مع شكري الجزيل لزميلي أمير فوزي لقراءة هذه المعلومات النافعة لنا ولجميع مستمعينا الكرام الذين يستمعون إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة، محورنا هو بلوغ الزواج في علم النفس. سيدتي ليلى كلميزادة، مرة أخرى أعود إليك، مرحبا بك ثانية. بودي أن أسأل: ما هو البلوغ المناسب أو الأنسب للزواج؟ وبرأيك هل البلوغ الفكري من شخص إلى شخص آخر يختلف؟
نعم، البلوغ المناسب للزواج يعني طبعا يختلف من شخص إلى آخر، يعني حسب البيئة، حسب التربية، حسب المجتمع، إذن تختلف من شخص إلى آخر. أما الشخص المناسب للزواج هو الذي يبلغ البلوغ ويعرف معنى المسؤولية ويدرك أبعاد الزواج ومتطلباته، وأيضا يتفهم جيدا ما الذي ينبغي على الإنسان فعله. إذا أراد مثلا الزواج يجب أن ينفصل مثلا من أيامه قبل الزواج. أما أحيانا نرى بعض الناس يعشق الحركة والسفر دائما مع الأصدقاء ولا يحمل المسؤولية اتجاه أسرته، ويسبب لهم عدم الأمان والثقة للطرف الآخر. إذن البلوغ الزوجي يحتاج إلى أسلوب أو أساليب مناسبة في مجالات عديدة في الحياة الزوجية، وأيضا يجب أن نعلم كيف نخفف من التعب والغضب الموجود في الطرف الآخر. يعني الشخص يبلغ البلوغ ويدرك هذه الحالات، ومثلا تحتوي على الاحترام والعاطفة كي نهيئ جو مليء بالراحة، ويجب أن نقبل عيوبه، مثلا عيوب الطرف الآخر دون استهزاء، ونقبل الطباع المختلف، هناك أطباع مختلفة، ونتعلم ونفهم أيضا مشاعر الطرف الآخر. وأيضا يجب أن يكون الشخص قادرا على النقاش، النقاش بالاحترام طبعا. النقاش في الحياة الزوجية له دور جدا مهم، ونقبل الاختلاف عند النقاش التي تكون بيننا، مثلا نصل إلى أساس التفاهم ونصل إلى الحل المناسب. هذا يعني البلوغ الفكري، والبلوغ الفكري يعني نبني اختيار جدا واضح للزوج أو الزوجة وللطرف المقابل. واختيار الزواج يجب يكون على العقل والتفكير المنطقي، وليس فقط يكون على العاطفة والحب. إذن العقل والتفكير المنطقي والعاطفة أيضا لهما دور جدا مهم في البلوغ المناسب. يعني البلوغ المناسب يعرف التعامل الجيد مع الأسرتين، خاصة مع الأسرتين. يعني الشخص الذي يبلغ البلوغ يعرف التعامل الجيد مع الأسرتين، وفي نفس الوقت يعرف المودة والحب في التعامل. وليس فقط في الكلام. البلوغ يعني نعرف معنى المسؤولية. المسؤولية له دور جدا مهم، المسؤولية اتجاه أولادنا، أبنائنا، أسرتنا، أمام المجتمع، أمام الزوج أو الزوجة. وهذا له دور جدا مهم في الحياة الأسرية والزواج. إذن البلوغ المناسب له مواضيع كثيرة ومهمة، أما هنا أشرنا إلى أهمها.
نعم. طيب، لدينا مشاركة من أخت فاضلة من العراق، ولكنها تقول الرجاء دون ذكر الاسم، نحترم هذه الخصوصية ونحييها. تقول أحيانا تكون المرأة أكثر متحملة للمسؤولية. مثلا تجربتي في حياتي، زوجي دائما يعيش في يومه إذا صح التعبير، ولكن أنا دائما أفكر بالمستقبل. حتى في الأمور الاقتصادية هو لا يبالي كثيرا، وأنا كثيرة التفكير ودائما أقتصد لحياة أفضل، ولكن هو يكون مكتفيا بحياتنا المتواضعة.
في هذه الحالة يجب عليها أن تأخذ الاستشارات من قبل الطبيب النفساني، ويجب على الزوج أن يأخذ دوره. لأن عندما تأخذ الامرأة دور الزوج أيضا، يعني تصبح كأنها رجلا في نفس الوقت، تفقد الحنان، تفقد الأمان، تفقد الاهتمام من قبل الزوج، وترى حالتها أنها تكون في نفس الوقت امرأة ورجل أيضا. وفي هذه الحالة تكون دائما عصبية، وتكون دائما متوترة عن المستقبل، ودائما تعاني من الاسترس والاضطراب، وأحيانا يعني تكون حالة من الاكتئاب فيها، وهذه حالة جدا خطأ في المعاملات الأسرية. يجب عليها أن تعطي لزوجها الدور الذي يجب أن يتحمل هذا المسؤولية.
نعم. طيب، من هذه النصيحة المهمة وفي غاية الأهمية، ننتقل للاستماع إلى نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، يقصد بالسن المناسب للزواج هو المرحلة العمرية التي يكون فيها الشاب أو الفتاة مؤهلا للزواج، سواء من الناحية النفسية أو المادية أو الاجتماعية. وبحدوث الزواج في السن المناسب ترتفع نسب نجاح كلا الطرفين في إقامة أسرة سعيدة متوازنة.
تحياتنا لكم من جديد أيها الأفاضل. أعود إلى حضراتكم وإلى ضيفتنا الدكتورة ليلى مع باقة من أسئلة المستمعين. دكتورة ليلى، لدينا سؤال من الأخت المستمعة فاطمة من إيران، تقول مع سلامي وتحياتي لكم ولجميع الكادر ولضيفتكم الكريمة. في جيرتنا بنت عمرها 36 عاما، تقدم لها الكثير، إنها لا تقتنع بمن يتقدمون لها. قبل فترة نصحتها بالزواج وكان لديها بعض الأجوبة الغريبة، وقالت إنها تعتقد إذا تتزوج من غير قناعة ستنفصل عن زوجها في المستقبل. هل صحيح ذلك؟ لأننا نرى الكثير من الناس تزوجوا من غير قناعة ولكنهم عاشوا حياة طبيعية وطيبة. أريد الاستشارة من ضيفتكم.
يجب عليه
أن هناك خلل في خط الاتصال دكتورة ليلى.
ألو.
نعم الآن نسمعك بوضوح. نعم. تفضلي.
نعم يجب عليها في البداية أن تذهب إلى الاستشارات الطبية من قبل الطبيب النفساني، وأنه يعني القناعة هو شيء مهم في الحياة، أما يجب عليها أن يعني هي تعاني من الوسواس الفكري اتجاه أن يعني تأخذ الشخص المناسب للزواج.
نعم.
إذن عليها وأن تذهب لاستشارات طبية كي يعني تنجو من الأفكار الوسواسية.
نعم. شكرا لهذه النصيحة. دكتورة لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
صباح الخير وتحياتي لإذاعة طهران العربية وكادر برنامج طبيب الأسرة. صديقتي تكبر في العمر وهي الآن في عمر 34 عام، وترفض كل من يتقدم إليها ويخطبها لأسباب معينة يعني هي تقتنع بها. هل ما تفعله صحيح في هذا المجال؟ ويعني هل انتظارها ويعني مرور عمرها سيؤثر سلبا على مسألة اختيار الزوج والقبول بمن يتقدم لها؟ وشكرا لكم. أمل من خرم شهر.
نعم، مع شكرنا للمستمعة الكريمة أمل. من خرم شهر من إيران.
نعم. سؤال متشابه طبعا.
نعم.
يعني اختيار الزواج واختيار الزوج المناسب عندما يعني الشخص ليس قادر على أن يأخذ الاختيار المناسب، يجب ولا بد أن نأخذ الاستشارات الطبية. يجب علينا أن يعني نفكر بصورة منطقية وبصورة غير حساسة. هناك في بعض الحالات يوجد حساسية زايد يعني زائد من الحد، ويوجد خوف خاص في داخل بعض الأشخاص. ممكن هناك مثلا يوجد مشاكل أسرية بين الأم والأب، أما يوجد في بعض الحالات في أسرة مثلا أسرة من الأقرباء، ومثلا يقع خوف في داخل الشخص وليس قادرة على أن تتخلص من هذه الخوف في داخلها ولم تفكر بصورة منطقية وإيجابية. إذن يجب عليها أن تأخذ المساعدة من الاستشارات الطبية.
نعم. الأخ محمد من البحرين يقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع، سلامي إلى الكادر المحترم فردا فردا وإلى ضيفتكم الدكتورة ليلى. بودي أن أسألها، نعم، هل الحب لوحده يكفي لاختيار الشريك المناسب للحياة؟
كلا، الحب لم يكفي. الحب هو يعني يكون جزء من الاختيار، أما لم يكفي. التفكر المنطقي والعقلاني له دور جدا مهم في الحياة، الحب لم يكن كافي.
طيب. أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
سلام عليكم وتحياتي. أخي وهو شاب 25 من عمره كان لديه تجربة غير ناجحة في الحياة ويعاني من أزمة عدم الثقة من قبل أهله به، ولا يتقدمون لدعمه وزواجه من جديد، فماذا عليه أن يفعل ويثبت نفسه لأهله؟ شكرا. كانت معكم فاطمة من العراق.
نعم، مع تحياتنا للأخت فاطمة من العراق.
عفوا، ممكن إعادة السؤال؟
نعم. على ما يبدو كان هناك تجربة غير ناجحة، وهذا الشخص يعاني من أزمة عدم الثقة من قبل أهله به، ولا يتقدمون لدعمه وزواجه من جديد.
نعم، يعني ممكن الشخص يعاني من عدم بلوغ الزواج، ممكن يعني إذا الأسرة أو العائلة لم قادرة على الاعتماد على هذا الشخص، يجب أن يتوجه إلى الاستشارات الطبية. وفي كم كان عمره هذا الشخص؟
25 سنة.
يعني 25 يعني التفكير المنطقي والعقلاني لم يكن كاملا. إذن يحتاج إلى الزمان،
يحتاج إلى نضوج أكثر. نعم.
يحتاج إلى النضوج الفكري. يعني إذا نريد إقناع هذا الشخص يجب أن يتوجه إلى الاستشارة.
نعم. شكرا جزيلا لهذه الإجابات دكتورة ليلى. أما الآن ننتقل مرة ثانية لمحطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
تحية لكم من جديد مستمعينا الأحبة. يقول خبراء علم النفس إن التفاوت في الأعمار عند الزواج بات لا قيمة له، خاصة وأن الظروف الاقتصادية فرضت واقعا جديدا على الشباب والفتيات، وكلاهما يبحث عن الحياة الكريمة والمساعدة في نفقات المنزل. بيّنت الإحصائيات أن متوسط سن الزواج تغير في السنوات الأخيرة كثيرا، فارتفع عند الرجل من سن 23 و 26 سنة إلى 29 أو أكثر، وللنساء من 18 و 17 سنة إلى 23 و 24 سنة. وقد يتأخر سن الزواج عن ذلك في بعض الأحيان. وتوصلت دراسة اجتماعية بريطانية أنجزت على عينة من 2000 زوج لمعرفة ما هو مفتاح السعادة الزوجية، إلى أن المرأة تكون أكثر سعادة عندما يكون شريك حياتها أكبر منها، ويكون الفارق العمري بين الزوج والزوجة على الأقل 4 سنوات و4 شهور. وخلصت أبحاث أجريت في جامعة أتلانتا بأمريكا إلى أنه إذا كان فارق السن 10 سنوات فنسبة الطلاق تصل إلى 39%، وإذا كان 20 عاما فسترتفع النسبة إلى 59%. أما إذا ما تعدى الفارق 30 عاما فنسبة فشل الزيجات بين شخصين من جيلين مختلفين تصل إلى 72%، فيما اعتبرت أن أفضل فارق سن بين الزوجين يجب أن لا يتعدى 5 سنوات لضمان زواج مستقر. من جانبه يؤكد الدكتور أحمد عسكر استشاري الطب النفسي أن افتقاد الزوجين لعنصر التفاهم يعد أحد نتائج الفارق العمري، مما يؤدي إلى عدم قدرة كل من الطرفين على استيعاب الآخر، ونتيجة لذلك قد يلجأ أحد الأطراف إلى البحث عن طرف ثالث يحقق معه التفاهم. بالإضافة إلى اختلاف نمط الحياة بين الزوجين واختلاف الرغبات والميول، مما يسهم في عدم التواصل بينهما حتى في الأمور التي تبدو بسيطة. ويوضح أن متوسط الفارق العمري المثالي بين الزوجين يتراوح ما بين 3 و6 سنوات، وهذا ما يجب على الفتاة والشاب وضعه في الاعتبار عند الإقدام على الزواج، نظرا لأن الفتاة أسرع تقدما في العمر عن الرجل، ونظرا لتركيبتها الفسيولوجية والنفسية والجسمانية. شكرا لجميل إصغائكم.
حياكم الله، نعود إلى حضراتكم من جديد مستمعينا الكرام، وموضوعنا هو بلوغ الزواج في علم النفس. مرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09893-8878-4050. دكتورة ليلى، بالنسبة للعلامات البارزة في البلوغ الفكري للزواج كيف تصفينها لنا؟
هناك علائم بارزة كثيرة في البلوغ للشخص ويكون مناسب للزواج. أما هنا أيضا نشير إلى أهمها وتكون واضحة في الشخصية طبعا، يعني يجب أن يكون له أو لها شخصية اعتمادية وغير أنانية. الأنانية هو نقطة جدا مهمة في حياتنا الزوجية، لأنه الأنانية لم يكن مختص للشخص البالغ ويتوجه إلى الزواج، الأنانية عادة يوجد في الأطفال. إذن يجب يكون له شخصية اعتمادية وغير أنانية، ويتحمل المسؤولية، ويعرف أيضا التعاون والمساعدة والاعتماد على النفس بصورة جيدة. أيضا الاعتماد على النفس هو من علائم بارزة، ويجب أن نعلم التدخل أيضا في المشاكل من قبل الآخرين، أم يكون المشاكل كبيرة أو صغيرة، يكبر المشكلة ويقلل من البلوغ الفكري. إذن يجب أن نعرف كيف نرتب الأمور بمفردنا دون تدخل أي أحد من الأسرة. إذن هذه علامة، أيضا علامة جدا مهمة وبارزة في الشخصية.
نعم.
المودة والعاطفة له دور وهو عنصر مهم في الحياة الزوجية، ويجب أن نعرف رغبات والأمور الخاصة بالطرف الآخر. القدرة على حل الخلافات وإدارة المشكلات واتخاذ أيضا طريقة صحيحة وفي نفس الوقت فعالة هو من خصوصيات بلوغ الزواج. الاحترام المتقابل أيضا هو عنصر جدا مهم، ويجب أن نعرف كيف نحدد علاقتنا الاجتماعية وخاصة مع الأصدقاء، وندرك الواقع بأنه يحمل مسؤولية اتجاه الزواج، وهذا من العلائم البارزة.
نعم.
في البلوغ الفكري. وفي نعم. بعض الأحيان الشخص يتصرف كأنه لم يحمل أي مسؤولية، ويتصرف كأنه لم يوجد زوج أو زوجة في حياته، أم لم يوجد أي أولاد في حياته، يتصرف كأنه شخص غير مسؤول. يجب أن يدرك كيف يعطي أيضا هذه الحالة، نقطة جدا مهمة، يجب أن يعرف كيف يعطي لكل فرد في حياته المكان الخاص له، ونعطي الاحترام والعاطفة المختصة بها. مثلا الحنان والعاطفة اتجاه الأم تختلف عن الاهتمام والمسؤولية للزواج أو يعني الزوج أو الزوجة.
طيب.
وأيضا نوع العاطفة للأطفال تختلف تماما عن العاطفة للأم أو للزوج أو للزوجة.
نعم.
وإدراك وفهم هذه الاختلافات هو يعني البلوغ الفكري، وهذه من أهم العلائم البارزة.
نعم.
نعم.
الأخت زهراء من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لكادر البرنامج. سؤالي إلى ضيفتكم: أنا وزوجي تزوجنا بدافع الأحاسيس، كنا نعمل في مكان واحد وكنا زملاء. حاول زوجي تغيير شخصيتي كثيرا، وأنا أيضا بالمقابل حاولت ذلك. ربما تغيرنا بعض الشيء، ولكن لا نزال متمسكين بشخصياتنا، وبالرغم من ذلك أحبه كثيرا وأقبله بكل اختلافاته معي، وهو كذلك لا يزال الحب بيننا عميقا. كيف تصفين هذه الحالة؟
نعم. التفاهم يعني نقبل الاختلافات. الاختلافات موجودة، يعني يوجد بيننا اختلافات.
نعم.
عندما نصل إلى تقبل الاختلافات الموجودة يعني البلوغ الفكري. إذن يجب علينا نقبل الاختلافات وعدم إخفاء نقاط الاختلاف أو التجاهل فيها.
نعم.
يعني يجب أن نتوجه ونعرف الاختلاف. عندما أعرف الاختلاف في زوجي، هذا نقطة أصل إلى نقطة التفاهم، وهذا شيء جدا مهم في الحياة.
نعم. شكرا دكتورة. أيضا لدينا مشاركة مسجلة أخرى.
السلام عليكم، عندي سؤال نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به العالم وصعوبة الزواج من حيث المخارج المتعلقة به، ما هو رأيكم حول اعتماد الشباب على أسرهم في هذا الجانب؟ وطبعا ليس دعما مطلقا بل لتسهيل مخارج الزواج وأثاث المنزل والأمور التي يبدأ به الزوجان حياتهما. هل هذه المسألة تعد ضمن عدم تهيئة الشباب نفسيا للزواج؟ شكرا لكم. محمد خليل من طهران.
شكرا للأخ محمد خليل من طهران.
الزواج طبعا هو خطوة جدا مهم في حياة الإنسان، أما التساهل أيضا هو شيء يعني يجب علينا أن نساهل في الزواج وخاصة من الناحية الاقتصادية. وأما البلوغ الفكري أيضا هو يكون شيء آخر ونقطة مهمة في حياة الزواج وفي حياتنا الزوجية. إذن يجب أن نتساهل في الاقتصاد أما لم نتساهل في البلوغ الفكري.
نعم. طيب دكتورة ليلى، ما هي الأمور والمسائل والعوارض التي تبين البلوغ الفكري للزواج؟
نعم، يعني يجب الشخص يعرف مثل ما ذكرنا الاحترام المتبادل، ويكون لها أهمية كثيرة في حياة الزوجية والنجاح في الزواج. التعاون أيضا له دور جدا مهم، وهو أمر مهم في الحياة الزوجية، ويجب أن نتعلم مواجهة الضغوطات وخاصة المادية والعاطفية والنفسية. أيضا يجب أن نعرف اتخاذ أساليب مناسبة للطرف الآخر ونعرف احتياجات الطرف الآخر. أيضا يجب أن نأخذ التعليم المناسب قبل الزواج، ممكن تكون من قبل الأسرة، من قبل الاستشارات الطبية النفسية، وممكن تكون من قبل المجتمع، وهذه تسبب النجاح في الزواج. مراعاة كل طرف مشاعر الطرف الآخر أيضا هو من البلوغ الفكري، ويحتاج إلى بلوغ واضح في الشخص. وأيضا يكون هذه المشاعر نأخذ الطرف الآخر بالاحترام دون أي استهزاء أو استخفاف بها. يجب أن نسبب الأمان للطرف المقابل، أيضا الإحساس بالأمان في تمام مجالات الحياة هو نقطة مهمة، وخاصة في مسؤوليتنا ودورنا في الحياة الزوجية. وأيضا العلاقة العاطفية له دور جدا مهم، يجب أن نعرف نبني يعني بناء قوي جدا في علاقتنا الزوجية تكون على العاطفة الزوجية.
نعم.
ونتحمل المسؤولية ولا نلقي المسؤولية على طرف الآخر، يعني لكل من الزوجين مسؤولية مختصة بهم. كل هذه المسائل ومسائل أخرى كثيرة توجد تعني البلوغ.
نعم. إذن علينا عدم إلقاء المسؤولية على شخص واحد.
نعم، وهنا نقطة جدا مهمة، يجب أن نعطي لكل فرد في حياتنا المكان أو المركز الخاص به، وخاصة في العاطفة. نعم.
طيب دكتورة ليلى، يعني في بداية حديثك في هذا اللقاء ركزتي تحدثتي عن موضوع الاعتماد على الحوار والكلام. أحيانا في بعض الحالات يعني الكلام لا يفيد، الحوار لا يفيد، في مثل هذه الحالة ماذا على الزوجين أن يفعلا؟
عندما نصل إلى هذه الحالة يجب ولا بد نأخذ علاج المشاكل الزوجية، يعني استشارة طبيب نفساني خاص بهذه المسائل والمشاكل الزوجية كي نأخذ العلاج المناسب.
طيب، وهناك أيضا سؤال ربما يتبادر إلى الكثيرين من الزوجين، يعني عندما يكون بينهم اختلافات في الثقافة أو في التفكير أو في طريقة الحديث حتى أو في الشهادة الجامعية أو أمور أخرى يعني كثيرة. فالشخص يقول للطرف الآخر عندما مثلا الزوج يقول للزوجة عندما قبلت بي كنت تعلمين كل ظروفي وكل أمور حياتي.
نحن نقول نأخذ الاختيار المناسب قبل الزواج.
قبل الزواج نعم.
نعم. أما بعد الزواج يجب علينا أن نفهم هذه الحالة وهذه الحجم من الاختلافات. يعني عندما نقبل ونختار هذه الزواج يجب علينا أن نحاول على إقناع أنفسنا في هذه الزواج.
نعم. طيب من هذه النصيحة ننتقل إلى نصيحة أخرى نستمع إليها ونتعلم منها بالتأكيد.
عزيزي المستمع، أجمع كل المتخصصين في أصول علم النفس والعلاقات الإنسانية والاجتماعية أن السن المناسب للزواج نسبي وليس محدداً، وعلى كل شخص أن يقدر سن الزواج المناسب له طبقا لظروفه وظروف مجتمعه وبالطريقة التي تجعله مؤهلا للزواج من كافة النواحي النفسية والبدنية والمالية.
نعم، كما استمعنا دكتورة ليلى بأن سن الزواج الأنسب يكون نسبيا من كافة النواحي.
نعم
يا حبذا لو توضحين ذلك.
السن يكون نسبيا، طبعا يكون نسبيا، يعني الشخص يجب أن يكون شخص بالغا في الفكر في المنطق في الاجتماع وفي المجتمع أيضا، يعني الفكر يجب يكون كاملا في مجالات عديدة وخاصة في حل المسائل والمشكلات.
نعم.
يعني الشخص يجب أن يعرف كيف يدبر أموره بنفسه.
نعم.
وهذه هي تعين الزواج الكامل. والسن نعم يكون نسبيا ولم يكون الموضوع الكامل.
نعم.
في الزواج.
نعم دكتورة ليلى، أتحفتنا كثيرا بهذه المعلومات وبنصائحك في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. تناولنا موضوع بلوغ الزواج في علم النفس. دائما نتمنى لهذه المؤسسة الكبيرة مؤسسة الأسرة النجاح والموفقية. نعم دكتورة ليلى،
يعني أساس البلوغ للزواج هو يكون البلوغ الفكري العاطفي والاجتماعي.
نعم. مشكورة جدا، شكرا جزيلا لك، حياك الله.
شكرا لك ولجميع مستمعينا الأعزاء.
حياك الله دكتورة ليلى كلمي زادة، شكرا لحضورك معنا. مستمعينا الأفاضل، في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سنتناول موضوع كسور اليد مع الدكتور حيدر صداقت. حتى ذلك الموعد ودائما أتمنى لكم الصحة والعافية، دمتم في الرعاية الإلهية، في أمان الله.